الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى، أغنى وأقنى، وأضحك وأبكى، وأمات وأحيا، وخلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، في هذه الليلة المباركة بإذن الله تبارك وتعالى، وبهذه المناسبة، مناسبة نزول الغيث والمطر، أحببنا أن نأخذ العبر من آية المطر، لأن الحديث عند أن يكون في وقته المناسب يكون له أثر. ولا شك ولا ريب أننا بحاجة إلى أن نذكر أنفسنا بهذه الآية العظيمة من آيات الله عز وجل، وهي مما تدعونا إلى معرفة الله جل وعلا. لهذا يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. آية من آيات الله تبارك وتعالى، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، ولله في كل تحريكة وتسكينة أبدا شاهد. الله سبحانه وتعالى يتعرف لعباده من خلال آياته المشاهدة وآياته المسموعة والمتلوة. آياته المسموعة والمتلوة في القرآن الكريم، وآياته المشاهدة في خلق السماوات والأرض وما بينهما وما فيهما. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. آية من آيات الله أيها المسلم. الله سبحانه وتعالى خلق لك عقلا، وأمدك بسمع وبصر، وأمرك أن تتفكر في مخلوقات الله عز وجل. إذا كان سمعك لا تستفيد منه مسموعا يقوي إيمانك، وإذا كان بصرك لا تستفيد منه منظرا يقوي إيمانك وثقتك بربك سبحانه وتعالى، فلهذا الذي هو معطل هذه الجوارح عن مهمتها ضرب الله له مثلا في كتاب الكريم. قال سبحانه وتعالى في كتاب الكريم: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. هذه الآية من آيات الله عز وجل، آية المطر والغيث. دعونا لنعيش مع هذه الآية ونأخذ العبر منها. هذه الآية ليست مجرد شيء عابر، لا، فيه آيات كثيرة يجب علينا أن نقف معها. أولا، هذه السيول العظيمة الجارفة فيها ترغيب وترهيب، فيها آيات وعظة. أناس يفقدون أناسا، يفقدون أملاكهم، يفقدون بعض أقاربهم. سبحان الله، هذا وأنت المشاهد كيف بالذي هو الواقع في هذا الأمر؟ تفكر يا أخي، والله رأينا المنظر، الإخوة الذين عافاهم الله، كأننا نحن الذين كنا في المشهد، بلغت القلوب الحناجر،
كيف بوضع الناس الذين كانوا في الموقف نفسه؟ آية دلك على أن هذا الإنسان معرض للخطر. يبقى الإنسان يا إخواني مستعد، هل نحن على استعداد أم أنها قد طغت علينا الغفلة وقست قلوبنا وأصبحنا نستبعد الآجال جدا بين لمحة عين وانتباهاتها؟ كم من إنسان يخرج من بيته ما يرجع إليه، كم من إنسان يلبس ثيابه ما يفكها إلا المغسل، كم من إنسان يصنع له الطعام ما يأكله إلا المشيعون، كم من إنسان يخرج في شأن ويعود في شأن آخر. هذا يدلك على أن هذه الحياة الدنيا متاع زائلة غرور، فينبغي الإنسان أن يبقى مستعدا. فمما نستفيده من العظات والعبر في آية المطر، أولا سعة كرم الله سبحانه وتعالى وملكه. هذا السيل الجارف قطرات تنزل من السماء، يا لله، من الذي خلق هذه القطرات؟ من الذي أنزلها؟ من الذي أمسك هذه الكميات الهائلة في السحاب؟ أي شيء يحمل السحاب؟ من الذي يمسك السحاب؟ أي عمود يأتي من تحت السحاب يحملها؟ آية من آيات الله تحمل ملايين المكعبات من الماء، ينزلها الله سبحانه وتعالى بأمره متى ما شاء وحيث شاء. قطرات تنزل فتكون سيلا جارفا يمر على ما أمامه، فيأخذ من شجر وحجر ومدر وبشر وأي شيء أمامه يأخذه، قد نزل بقطرات من السماء. هذه آية من آيات الله سبحانه وتعالى. الله جل وعلا عظيم ملكه، عظيم خلقه، جل جلاله وتقدس أسماؤه. فيتفكر الإنسان في عظيم خلق الله جل وعلا، وأن الله سبحانه وتعالى يخلق من الشيء اليسير يجمعه فيصير شيئا عظيما. وانظروا يا إخواني من الآيات أيضا التي تؤخذ من آية المطر، أن نعلم منافع هذا الغيث على البلاد والعباد. هذا الغيث يغذي كميات المياه الجوفية العذبة. لا تحسب أن الأمر سهل، هذا الذي يمشي ويخرج سيول ويمشي إلى البحر هذا الفائض غير ما احتاجته الأرض، أما الأرض فقد أخذت حاجتها، والمياه الجوفية أخذت احتياطها حتى تخرجه للناس وقت حاجتهم. قال سبحانه وتعالى، قال وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض، أسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. ينزل الله سبحانه وتعالى الغيث من السماء إلى الأرض ويسكنه فيها، أخزنه فيها حتى يستفيد الناس منه. وقال سبحانه وتعالى وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، أي بين يدي الغيث. أول شيء يأتي الرياح، هذه الرياح تسوق السحاب الثقال. قال الله عز وجل وينشئ السحاب الثقال، سحاب ثقيلة محملة بالمياه، ما الذي يسوقها؟ أي معدات؟ أي آلات؟ أي مواطير؟ أي محركات؟ ما تستطيع تحرك لترات من مكان إلى مكان إلا بمعدات ومضخات. وهذه السحاب الثقال تنقل من بلد إلى بلد، يسوقها رب العالمين برياح، سبحان الله. والرياح آية من آيات الله. ألا ترون في بعض البلدان تأتي رياح محرقة، رياح فيه نار، الله سبحانه وتعالى قال فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. ريح يأتي يحرق الأخضر واليابس، سبحان الله، آية من آيات الله سبحانه وتعالى. وتشاهدون من حين الآخر الأعاصير والبراكين والفيضانات، كل هذه من آيات الله تبارك وتعالى. تأمل يا أيها المسلم، لماذا الله سبحانه وتعالى خلق لك هذا العقل إلا من أجل أن تتأمل وأن تتفكر؟ وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وفي السماء رزقكم وما توعدون، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت، فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. من الآيات والعبر أن تعلم الحكمة، الله سبحانه وتعالى خزائنه ملأى، خزائنه ملأى. ولهذا الله سبحانه وتعالى يفتح على الناس بركات، ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وسبحان الله، عانى الناس في هذا العام بالذات من شدة. لأول عام نسمع الناس يشتكون من شحة الأمطار، سمعتم هذا؟ في كثير من المحافظات التي تعتمد على المياه الموسمية اشتكى الناس من الجدب وخرجوا يستسقون مرارا وتكرارا، ولكن صدق ربنا سبحانه وتعالى: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. ينزل الغيث من بعد ما قنطوا، فعلا الناس وصلوا إلى حد القنوط، فالله سبحانه وتعالى ينزل الغيث للناس من بعد ما قنطوا وينشر رحمته. وصلت رحمته إلينا وإلى أماكن أخرى من رحمة الله سبحانه وتعالى، تنتشر الرحمة. ولهذا لما سئل أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، قيل له: يا أمير المؤمنين، يصيب الناس بجدب وقحط حتى يئسوا، قال: هل قد يئسوا؟ قالوا: نعم. قال: أبشروا بالفرج. قال الله: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. آية من آيات الله سبحانه وتعالى، الفرج بعد الشدة. الله سبحانه وتعالى غني عن العباد جميعا، ولكن أراد منا أن نتعظ، أراد منا أن نعتبر، أراد منا أن نرجع إليه، أراد منا أن نفتقر إليه سبحانه وتعالى. وإلا الله سبحانه وتعالى قادر على أن يغنيك ولا يفقرك، أن يصحك ولا يمرضك، أن يحييك ولا يميتك. لكن لو أن الإنسان نام ولا يمر بشدائد، كيف سيكون حاله؟ أي سماء تظله وأي أرض تقله؟ ما ستتسع الأرض، سيبلغ يظن أنه يبلغ الجبال طولا أو أنه يخرق الأرض من شدة غروره وجهله، إنه كان ظلوما جهولا. لكن تأتيه هذه الدروس وهذه العبر وهذه الشدائد تعرفه بقدر نفسه، وليعلم أنه فقير وضعيف إلى الله سبحانه وتعالى. هذه من الآيات التي نعتبر بها أيها المسلمون آية عظيمة من آيات الله جل وعلا، أن نعلم أن ملك الله عظيم، وأن رزق الله واسع، وأنه سبحانه وتعالى إذا أراد أن يعطي الناس ما أحد يمسك. قال الله سبحانه وتعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها. إذا أراد يفتح عليك رحمة في مالك، في ولدك، في صحتك، في عافيتك، في أي شيء، ما أحد يستطيع يمسك عنك رحمة الله سبحانه وتعالى. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. إذا أراد الله أن يضيق عليك أو أن يقتر عليك، ما أحد يستطيع أن يعطيك شيء. وأعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضرك بشيء لن يضرك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. من الدروس والعبر في آية المطر أن تعلم: لا تنزل قطرة من السماء إلا بعلم من الله وبإذن من الله، وقد علم ربنا سبحانه وتعالى أين تقع هذه القطرة، لأنه سبحانه وتعالى يقول: ما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب، ورقة تسقط يعلمها الله سبحانه وتعالى. دليل على سعة علم الله وملك الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. تعلم أن الله سبحانه وتعالى ينزل بقدر ما يشاء. وهكذا أيضا من الآيات والعبر أن الله سبحانه وتعالى يخوف بها من يشاء من عباده، يخوف بها من يشاء من عباده. فالغيث كما هو نعمة، أيضا اشتداده وكثرته يعتبر عذاب من الله سبحانه وتعالى، وآية من آيات الله. ولهذا في زمن النبي صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم جاء رجل من الصحابة كما في حديث أنس بن مالك، والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، قال: يا رسول الله، أدعو الله أن يغيثنا. يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله أن يغيثنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه قائلا: اللهم أغيثنا، اللهم أغيثنا، اللهم أغيثنا. قالها ثلاثا بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام، قال الراوي: والله لقد رأيت المطر يتحادر عن لحية النبي صلى الله عليه وسلم، وكان سقف المسجد من جريد النخل، ما نزل من على المنبر إلا والمطر قد نزل. نزل فمطروا سبتا، أي أسبوعا كاملا، من الجمعة إلى الجمعة، أسبوعا كاملا. فأقام الجمعة التي تليها فدخل نفس الرجل أو غيره كما ذكر الراوي، فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، أي من كثرة الأمطار، فادعوا الله أن يرفعه عنا، ادعوا الله أن يرفعه عنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه، قال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يشير بيده إلى ناحية من السعاب إلا انجلت، حتى أصبحت المدينة صحوا، وانقشعت تلك السحاب وخرج الناس يمشون في حر في الشمس أسبوعا كاملا، حتى هلكت الأموال وانقطعت السبل. فهذا فيه عبرة وآية من آيات الله سبحانه وتعالى. من آيات الله جل وعلا، أو من العبر، أن نعلم أن من مات من السيل يعتبر شهيدا، يعتبر شهيدا، لقول النبي صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم: الشهداء خمسة: الغريق والهدم والحريق والمبطون. هؤلاء شهداء، وإن كانوا دون مرتبة الشهادة في سبيل الله، لكن يعتبروا شهادة. من مات من الغرق يعتبر شهيدا، وتعتبر حسن خاتمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلطف بالمسلمين وأن يرحم من مات منهم بسبب هذه الآية وهذه النعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، والذي يبتلي بها من شاء من عباده. وهكذا أيضا ما يدلك على أن الإنسان ينبغي أن يأخذ الحيط والحذر، فلا يسكن في أماكن السيول معرضة للخطر، ولا يبني في تلك الأماكن ونحو ذلك، يأخذ حيطته وحذرة. الله سبحانه وتعالى يقول: وخذوا حذركم، وقال سبحانه وتعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فإذن يجب على المسلم أن يرفع عن بطون الأودية. وقد كان الآباء القدامى كان عندهم فطنة، ما هو مثل اليوم الناس مع جشع الدنيا وهلعهم يبحث له مكان فاضي يبسط عليه ويبني فيه. كان الآباء والأجداد لا يسكنون في الأودية، يسكنون في الجبال، لأمور كثيرة، لأن الأودية فيها من الأوبئة ومعرضة للسيول وغير ذلك، يتعمدون الجبال ليسكنون فيها لأنها آمن، عبارة عن حصون وغير ذلك. فهذا أمر مهم يا عباد الله، أن الإنسان يحتاط لنفسه ولا يلقي بنفسه وبيديه إلى التهلكة. من الآيات والعبر في آية المطر أن يعلم الإنسان أن هذه الآية من آيات الله سبحانه وتعالى دالة على قدرة الله جل وعلا وعلى إحياء الله الموتى. سمعتم الآية التي سبقت، قال الله سبحانه وتعالى: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة، أي ذليلة، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، اهتزت وربت. ثم قال بعدها: إن الذي أحياها لمحيي الموتى. يعني عبرة، خذ عبرة. كما أن الله سبحانه وتعالى، أنت ترى الأرض قبل أن ينزل عليها المطر قحلة يابسة ليس فيها ما يرد الطرف، فإذا نزل الغيث إذا بالأرض تهتز وتربو وتنبت من كل زوج بهيج. هكذا حالة الإنسان عند أن يخلقه الله سبحانه وتعالى يوم القيامة بعد أن تأكله الأرض، يبقى فيه حبة مثل حبة السمسم الخردلة، الذي يقول النبي عليه الصلاة والسلام: كل جسد ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب، وهي عظم، منه يخلق الإنسان ومنه يعاد يوم القيامة، وهي تأتي في أسفل العمود، حبة مثل حبة السمسم تبقى في الإنسان، هذه لا تأكلها الأرض. يوم القيامة ينزل الله مطرا، يسمى ذلك المطر مطر الحياة، كما أن الله عز وجل ينزل، أنت الآن ترمي حبة ميتة ترميها بيدك، لو أنك كسرتها، لو أنك عملتها، ما تخرج منها شيء، هي حبة يابسة، مجرد أن تدفنها في الأرض لبضعة أيام، ما هو أشهر ولا سنوات، بضعة أيام ينزل المطر تخرج زرعا. لا إله إلا الله. أفرأيتم ما تحرثون، أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ جعل الله عز وجل الأرض رحما لهذه الحبة، وجعل الماء من الذي من السماء ماء طهورا. قال الله عز وجل وأنزلنا من السماء ماء ماء طهورا، لما؟ لنحيي به بلدة ميتة ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا. هكذا يكون المعاد يوم القيامة، يرسل الله للأرض مطرا فتنزل وتشربه الأرض، فينبت الناس من قبورهم من تلك الحبة من عجب الذنب، فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، يسرعون إلى أرض المحشر، كل بحسب ما مات عليه، يبعث المرء على ما مات عليه. وهكذا يحشر الله من غرق في البحر، ومن أكلته السباع، ومن تخطفته الطيور، يحشر الله كل إنسان. قال الله سبحانه وتعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. نؤمن بذلك إيمانا جازما أن الكل سيعود إلى الله وسيحشر إلى الله ويجمعه، قد خلقه من لا شيء. الله سبحانه وتعالى خلقك من عدم، إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير، ليس هناك شيء يعجز عنه رب العالمين سبحانه وتعالى، وهو قادر على كل شيء جل جلاله وتقد أسماؤه. وبالمناسبة الشيء بالشيء يذكر في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى وصحبه وسلم قال كان رجل في من كان قبلكم أسرف على نفسه بالذنوب والمعاصي، مذنب أسرف على نفسه، خاف الله جل وعلا، اجتهد، جمع أبناءه لما حضرته الوفاة قال يا أبنائي أي أب أنا لكم؟ قالوا أنت لنا خير أب. إيش نقول فيك؟ أحسن أب أنت. طيب قال أما إني إذا مت فأحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في يوم راح أي شديد الرياح نصف البر ونصف البحر. يظن أنه إيش سيتخلص من قضية البعث والنشور. لما مات اجتمع أبناؤه وصية وقد أمرهم وأحرقوه، وحرق الموتى لا يزال موجود إلى الآن في أي ديانة؟ الهندوس، هكذا الهندوس، نعم يحرقون الموتى. فأحرقوه، أحرقوه ثم سحقوه، ما اكتفوا به حرقا فقط، سحقوه. ثم بعد أن صار رفاة ورمادا أو شبه الرماد انتظروا إلى يوم شديد الرياح فذروا نصفه في البر ونصفه في البحر. إيش النتيجة؟ قال الله للبحر اجمع ما فيك، هو خلق البحر أصلا، اجمع ما فيك، وقال البر اجمع ما فيك، ركبه قال كن فكان، ما حملك على ما صنعت يا عبدي؟ قال خوفا منك يا رب، خفت عقابك. قال أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت له، حملك على هذا الخوف؟ خلاص نفعه الخوف، عذره الله بجهله، صحيح حصل له تشكك في البعث لكن لم يكن عن عقيدة، كان عن جهل، كان عن جهل، ولكن خوفه من الله رحمه الله سبحانه وتعالى به، لأن الله هو القائل وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لا أجمع على عبدي خوفين ولا أمنين، فمن خافني في الدنيا أمنته يوم أبعث عبادي، ومن أمنني في الدنيا أخفته يوم أبعث عبادي. آية من آيات الله سبحانه وتعالى الدالة على قدرة الله جل وعلا، وأنه يحيي الموتى، وأنه على كل شيء قدير. من الدروس والعبر التي تؤخذ من آية المطر أن الإنسان عند أن يتفكر في هذه الآيات من آيات الله سبحانه وتعالى يعلم أن العباد ليس لهم غنى عن ربهم تبارك وتعالى، سواء قبل نزول المطر أو بعد نزول المطر. قبل نزول المطر يقول يا رب أغثنا، بعد نزول المطر يا رب سلمنا، وعلى كلا الحالتين الله معهم، هو الذي ينزل الغيث وهو الذي يسلم من شاء سبحانه وتعالى. كم من إنسان بالمعادلة السطحية من غير حاجة اسمه رعاية الله أو عناية الله تقول هذا هلك. وأكبر دعاء ذلك، لا نذهب بعيدا، مشهد الذي شاهدناه اليوم الشباب الذي رأيتموهم أناس الموت أمامهم، قيض الله لهم شباب. أتمنى أن أعرف هذا الشاب، من عرفه فليعرفني به، والله أسفرت عيني دموعا محبة وتمنيت أن أعرفه. يدلكم على أن هناك لا تزال غيرة عند بعض الشباب، ولزال مواقف الرجولة موجودة، يرمي بنفسه رميا من أجل أن ينقذ أخاه. هنا تتجلى الأخوة الإيمانية، هنا تتجلى مواقف الرجال. الله سبحانه وتعالى ساق لذاك الذي عاين الهلكة، ساق له هذا، ولا من الذي كان سينقذه بعد الله سبحانه وتعالى؟ الله ساق له، شاب قفز مباشرة وكاد أن يهلكا جميعا إلا أن الله سبحانه وتعالى أنقذهما جميعا، هذا بلطف من الله سبحانه وتعالى. هو الذي يسخر لك ما في السماوات وما في الأرض، لو شاء الله سبحانه وتعالى لقذف في قلب ذلك الشاب الرعب، ما استطاع، مثل شأنه شأن آلاف أو مئات من الناس ما يستطيعون أن يصنعوا شيئا، فيحرك الله سبحانه وتعالى قلب من شاء من عباده حتى يجعله سببا في نجاة ذلك الذي أراد الله نجاته. إذن الناس لا غنى لهم عن ربهم سبحانه وتعالى، لا قبل المطر ولا بعد نزول المطر، نحن مفتقرون إلى ربنا سبحانه وتعالى لفضله لجوده لإحسانه، وأيضا نحن مفتقرون للطفه ورحمته بعباده. الله لطيف بعباده، يلطف بعباده سبحانه وتعالى. وهكذا أيضا من الأمور التي نستفيدها أن مثل هذه الآيات تتجسد روح الأخوة الإيمانية، وقد سبقت الإشارة إليه في القصة السالفة الذكر، تتجسد روح الأخوة الإيمانية والتعاون. تفقدوا الذين تضرروا من السيول، تفقدوا جيرانكم، تفقدوا إخوانكم، تفقدوا أهاليكم، تفقدوا الفقراء والمساكين الذي لا يجد مأوى، أن تسكن في بيت محصن محاط بالأسوار محاط بغير ذلك. اذكر الذي ما عنده شيء، اعطه واعطف عليه من فضل الله سبحانه وتعالى. تعاهدوا أولئك الذين تضرروا من السيول، تفقدوا أحوالهم. هذا ما يجسد روح الأخوة الإيمانية. إياكم أن تغفلوا عنهم، إياك أن تكتفي بمجرد مشاركة شارك في تغريدة عبر تويتر أو فيسبوك أو وسائل التواصل الاجتماعي أو غير ذلك. لا، من علمت أنه تضرر من السيول واستطعت أن تنفعه انفعه بقليل أو كثير. المؤمن للمؤمن كالبنيان، ويشد بعضه بعضا، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. هناك أناس خرجت من بيوتها لا تجد لها مأوى، هل تشعر أنت بشعورها؟ هل سألت أين ستبيت؟ كيف سيكون حالها؟ كيف سيكون وضعها؟ لابد أن تسأل نفسك يا أخي، لابد أن تسأل نفسك. ولا يكلف الله نفسا وسعا، ولكن هذه المواقف تجسد روح الأخوة الإيمانية. والله لو كان يهوديا أو ذميا أو معاهدا لكان عليك أن تعطف عليه، لكان عليك أن ترثى لحاله، لكان عليك أن تساعده وتقوم بمصلحته. ديننا يأمرنا بهذا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتفقد جيرانه اليهودي، وكان بسبب إحسانه لجيران يهودي سبب الإسلام ذلك الجار. أتى النبي عليه الصلاة والسلام إلى جار له يهودي وقد مرض ذلك الغلام، زاره عن النبي صلى الله عليه وسلم، دخل عليه قال: يا بني قل لا إله إلا الله. الولد ينظر نظرة إلى أبيه، نظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ذلك الرجل يهودي تأثر بهذا الموقف، سيد ولد آدم، يعني لو أنه تخيل أنت الآن، لا تقول هذا مقام رسول الله عليه الصلاة والسلام، لكن تصور أن هذا مقام مثلا شيخ علم أو داعية أو شيخ قبيلة أو رجل مسؤول، يأتي إلى أسرة فقيرة أو ناس جيرانه ناس بسطاء فيزورهم ويطلب منهم طلبا أو يحسن إليهم، كيف سيكون تأثر الناس بهذا الإحسان؟ فما كان من ذلك الأب إلا أن قال: أطع أبا القاسم، أطع يا بني أبا القاسم. فنطق الغلام قائلا: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام: الحمد لله الذي أنقذه من النار. قال الله عز وجل: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. رحمة للعالمين. فهذه الآيات تجسد الرحمة من آيات الله سبحانه وتعالى، نزول السيول وتضرر الناس منها، هذه تجسد الرحمة. هل أنت رحيم؟ يا أخي لو رحمت حيوان رحمته قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ذلك الصحابي: يا رسول الله إني لأذبح الشاة وإني لأرحمها. قال: إني أذبحها لكن أرحمها. قال: والشاة إن رحمتها رحمك الله، لكن لو ذبحتها وأنت قلبك قاسي ما تحصل هذا الكرامة وهذا الإحسان، ولو ذبحتها وأنت تشعر بالرحمة لها يرحمك الله، يرحمك الله. فإذا كيف بمن يرحم إنسانا، كيف من يرحم إنسانا مسلما؟ هذه من الآيات ومن الدروس التي ينبغي لنا أن نعتني بها في هذه الآية العظيمة من آيات الله سبحانه وتعالى. أيضا من الدروس والعبر التي نستفيدها من آية المطر تدلنا على أن الله سبحانه وتعالى جعل لكل شيء سببا، جعل لكل شيء سببا، وأمرنا بالعمل بالأسباب. فهناك للسلامة أسباب، وللهلكة أسباب، وللسعادة أسباب، وللشقاوة أسباب، ولا يعرض الإنسان نفسه للهلكة، والأشياء مرتبطة بأسبابها. ولكن عند أن ينزل القضاء والقدر فلا تقل لو كان كذا لكان كذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. لا تقل الله إذا لم أكي في وقت كذا كان سيعمل كذا، وإذا فلان إذا ما مشى كذا كان سينجو، لا تقل هذا الكلام. الله سبحانه وتعالى قد علم وهيئ الأسباب والمسببات، رفعت الأقلام وجفت الصحف، ما بقي لو كان كذا لكان كذا. إذا حضر القدر عمي البصر كما يقال. فالله سبحانه وتعالى هو الذي قدر الأشياء وقدر نتائجها وقدر أسبابها، وما عليك إلا أن تسلم وترضى. ومن تضرر أو تضرر حاله أو قريبه فعليه أن يفوض أمره إلى الله سبحانه وتعالى، وليبشر بالعوض والخلف من الله جل وعلا. قال الله سبحانه وتعالى: والذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. من الدروس والعبر المستفادة من آية المطر أن يعلم الإنسان أن هذه الآية تحتاج إلى شكر لله سبحانه وتعالى، وأن هذه الآية تعتبر رحلة مختصرة لحياة الإنسان. إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. إذن المطر وما يترتب عليه رحلة مختصرة الإنسان، رحلة مختصرة الإنسان. كما أن المطر بداية قطرة نزلت من السماء كونت ماء، الماء منه ما أنبتته الأرض، منه ما أخذته سيل زبد الرابية وغير ذلك، نهايته إلى انتهاء. كذلك رحلتك أنت من ماء. الله سبحانه وتعالى خلق كل شيء من ماء، كل حي، وجعلنا من الماء كل شيء حي، من الماء كل شيء حي. فهو أصل مادة الحياة، هو الماء أصل مادة الحياة، ولا غنى للناس عن أصل مادتهم. سبحان الله. رغم هذه الآية إذا نزلت بالناس وأهلكت كثير من أموالهم، إلا أنك تجد وقعها على النفوس ليس مثل الحرائق الزلازل والبراكين وغيرها. في الأول والأخير هو ماء الناس تفرح به من حيث الجملة، لأنه أصل خلقتهم. ورغم ذلك كل كما سبق أن من حصل له شيء أو تلف يعتبر من الشهادة في سبيل الله إذا مات على ذلك، نسأل الله السلامة والعافية. أيضا من الآيات والعبر المأخوذة من آية المطر أن الإنسان لابد أن يلازم الآداب الشرعية والحقوق المرعية من ذلك، فلا يقترف ما حرم الله سبحانه وتعالى، ولا يفوت واجب من الواجبات. كما نرى كثير من الشباب يتجمعون في أماكن السيول ويسمعون المنادي، يسمعون الأذان، تقام الصلاة ويصلي الناس وهم على تلك الحالة. يا أخي سبحان الله، أهكذا تقابل هذه النعمة؟ أهكذا يكون الاستفادة من هذا الدروس وهذه الآية من آيات الله سبحانه وتعالى؟ تخيل نفسك وأنت في هذا اليوم حصل عليك أو قدر عليك أن أخذك السيل أو هدم بيتك عليك، فكنت في عداد الموتى وأنت لم تصلي بعد أو متهاون بالصلاة، كيف يكون حالك؟ فينبغي يا إخواني أن يتأدب الإنسان بهذه الآداب. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا نزل الغيث يقول: اللهم صيبا نافعا، اللهم صيبا نافعا، اللهم صيبا نافعا، ويدعو الله سبحانه وتعالى. وهكذا أيضا بالمقابل من الآيات الإنسان يخاف، ترغيب وترهيب، المطر رحمة والغيث رحمة، كذلك أيضا يخاف. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا جاءت رياح خرج ودخل وتغير لونه، وقال له: ما لك؟ قال: إني أخاف أن يكون كما قال الله عز وجل: فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. يخاف النبي عليه الصلاة والسلام إذا هاجت الرياح أن يكون ذلك المطر مطر عذاب والعياذ بالله، ولهذا كان يسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون ذلك المطر صيبا نافعا غير ضار، نافعا غير ضار. ففيه ترغيب وترهيب للمسلم، وعليه أن يلازم كما أسلفنا الآداب الشرعية والحقوق المرعية. كذلك أيضا من الأمور التي ينبغي أن تلاحظ وأن تؤخذ فيها العبرة من هذه الآية من آيات الله سبحانه وتعالى، أن الإنسان يعلم ضعفه، الإنسان ضعيف مهما كان ومهما بنى ومهما شيد ومهما صنع، إلا أنه لا يقاوم قدرة الله سبحانه وتعالى. لو أن إنسان تجد الناس تخضع، برهم وفاجرهم، مسلمهم وكافرهم، قويهم وضعيفهم، كلهم يخضعون لهذه الآية من آيات الله، ما أحد يجرؤ أن يتعدى ذلك الحدود. لو أن إنسان تعدى الحد أخذ جزاءه، ما أحد يستطيع أن يواجه عظمة الله سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. انظروا كيف أهلك الله أمة بكاملها بمطر. قوم نوح لبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عام فترة الدعوة. ودعوني أقف معكم هنا وقفة يسيرة فيها عبرة أيضا ولها صلة بموضوعنا، في رحلة نوح الدعوية التي في آخر المطاف دعا على قومه أن الله سبحانه وتعالى يهلكهم. ما وصل إلى هذه المرحلة إلا بعد عناء شديد. انظروا كيف قال الله عز وجل: قال نوح ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا. انظر هذا فترة الدعوة، ليل ونهار، ما هم درس قيمة بالمغرب وعشاء ولا كلمة قصيرة، ليل ونهار. بعض الناس لو بس طالت الكلمة شوية قال هذا مجنون، هذا ما عنده سالفة. طيب نوح كان ليل ونهار يدعيكم واصل. قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. سبحان الله، قلوب قاسية. يقول مع كثرة الدعاء لهم ما زادهم إلا فرارا. نحن الآن في خير، يعني محاضرة وكلمة والناس تجلس تستمع وما شاء الله القلوب رقيقة، القلوب طيبة، فيها حب للدين، حب للإيمان، لكن أولئك كانت قلوبهم قاسية. ولهذا تابعوا معي في القصة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى، قال: وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. يقول: إني كلما دعوتهم لتغفر لهم، إيش صنعون؟ جعلوا أصابعهم في آذانهم، من يتحمل الموقف هذا؟ والله ما أتحمل. الآن لو أن واحد من الحضور أنا أتكلم ويعمل هكذا ما تستطيع أتحمل، نفوسنا ضعيفة، ما تعودنا على الجلد في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ونحن من نحن ضعفاء، ما نحن شيء، كيف بنبي من الأنبياء يدعي قومه يسدون آذانهم؟ سبحان الله، وهو صابر محتسب. اليوم لو نصحت إنسان يوم الأول ومسيح الله قال هذا ما فيه خير، ربما فيه خير أكثر منه، من قال لك ما فيه خير؟ استمر في الدعوة يا أخي إلى الله سبحانه وتعالى، لا تيأس، لا تيأس، ما هو مجرد أن أول وهلة تصنف إنسان أنه ما فيه خير، قد يكون منشغلا، قد يكون مشوشا، بعض الناس عنده مثل العقدة للأسف، وأنا أقولها وأنا متأسف للوضع الذي وصلنا إليه، وصلنا إلى مرحلة العقدة مما نسميهم بالمطاوعة. ليش تعقد يا أخي؟ هم أبناء 9 شهور مثلك، أخوك يا أخي، ليش تعقد؟ لكن من كثرة الضغط الإعلامي والتشويه بأهل الالتزام أصبح عنده مثل العقدة وخلاص، وعلي علامة استفهام ومشوش وغير ذلك، وهذا كله كما سمعت يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى أن نتحلى بأخلاق الأنبياء. قد نكون نحن جزء من المشكلة، وخاصة بعض الناس من هو محسوب على الدين وعلى الاستقامة فعلا قد يكون جزء من المشكلة بسبب تصرفاته، بسبب سوء تعامله، بسبب عدم رفقه وعدم أسلوبه الحسن. بعض الناس منفر بقوله بفعله بأسلوبه، وبعض الناس سبحان الله يعني دعوة إلى الله سبحانه وتعالى بأسلوب حسن يؤلف الله سبحانه وتعالى عليه القلوب. تخيل موقف إبراهيم بن أدهم، مر من جانبه رجل نصراني وهو يقود كلبا. إبراهيم بن أدهم من سادات التابعين، من أهل الزهد والورع. قال يا إبراهيم ألحيتك أطهر أم ذنب كلبي؟ أسلوب استفزازي ولا لا؟ استفزازي إلى الغاية. من يتحمل اليوم أن يقول لك إنسان هذا الكلام؟ أتقوم تضاربه؟ أتقوم ترد عليه بالكلمة 10 وغير ذلك؟ يقول يا إبراهيم أيهما أطهر، لحيتك أم ذنب كلبي؟ قال والله إن كانت في الجنة فهي والله أطهر من ذنب كلبك، وإن كانت في النار فلا ذنب كلبك والله أطهر منها. استغرب الرجل، قال والله ما هذه إلا أخلاق الأنبياء، أبسط يدك فإني سأسلم، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أسلم من كلمة، ولو أنه استفزه بالكلام أو عتب عليه أو غير ذلك لخسر إسلامه. فإذا نحتاج إلى أن يكون عند الإنسان سعة صدر، ويكون عنده تحمل، ويأخذ من أخلاق الأنبياء. كما سمعتم إخواني أننا نعيش هذه الظاهرة التي ابتلينا بها، وهي حالة تأزم الأخلاق، عدم الصلة، هناك انفصام، انفصام عرى الأخوة الإيمانية بين طبقتين من المجتمع، بين أناس يهتمون مثلا بالعلم أو بالدين أو بأمور الشريعة، وبين عامة الناس من أصحاب الأعمال والوظائف وغيرها. المفترض أن كل شريحة من المجتمع تكمل الأخرى، ويسودها التآلف والتآخي والتحاب، حتى يكون مجتمعا متكاملا بجميع مكوناته. نعود إلى ما ذكر الله سبحانه وتعالى إلى قصة نوح، قال وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم، يعني دعوتهم إلى التوبة، دعوتهم إلى أن يصلحوا ما بينهم بين الله، جعلوا أصابعهم في آذانهم. بعض الناس تقول له تعال يا أخي نعطي معنا محاضرة، معنا مجلس، قال يا أخي قد أنا كذا أحسن لي قبل أن تقوم علي الحجة، وبعد ما أستطيع ألتزم، قال كذا بعيد أفضل لي، يعني راضي بحالته من أجل يخاف أن يتأثر أو أنه يقبل، يخاف أن تتغير عليه نموذج حياته. بعض الناس يا إخواني يتصور أن حياة البعد عن الله فيها الراحة والسكينة والطمأنينة، قال لك أنا يعني أدخل الآن عند المطاوع مكنوني، حلال حرام حلال حرام، قد أنا كذا مرتاح أحسن لي، ويظن نفسه أنه متحرر من القيود، وأن الشرع عبارة عن قيود وضغوطات. لا والله، أبشر والله أنه ليس هناك إلا كل طمأنينة. تريد تعيش منضبط؟ أصلا الله هو الذي خلقه، الشرع ما هو شرع المطوع هذا، لا تصدق، ما هو شرع المطوع، هو شرع رب العالمين سبحانه وتعالى، هو الذي خلقك من ماء مهين، فجعلك في قرار مكين، فجعل النطفة علقة، والعلقة مضغة، ثم كسر مضغة عظام فكسر عظام لحمة ثم أنشأك خلقا آخر فتبارك الله أحسن خالقه خلقك وهو أعلم بما يصلحك. أنزل لك شريعة تتلائم معك تتناسب معك في سفرك وحضرك وقيامك وقعودك، لا تحارب أي مصلحة من مصالحك التي تنفعك في الحياة الدنيا. إذا كان الشرع يقدم أمر مصلحتك الشخصية المتعلقة بسلامة عقلك وبدنك وعرضك وأهلك تسمى بالضرورة الخمس مقدمة حتى على أركان الإسلام. الإنسان صلاة الجماعة أليست واجبة؟ لكن في وقت المطر والغيث والدحض ماذا يقول المؤذن؟ صلوا في رحالكم، لا تأتوا المسجد، لا نتعبكم، تأتوا في المطر والدحض خلاص صلي في بيتك. انظر يا أخي الدين ما فيه تشديد، نحن الذي نشدد على أنفسنا. الدين سهل، المشقة تجلب التيسير، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فنكتفي بوسطية الدين، نكتفي بتيسير الدين، لا نبحث لنا عن رخص أكثر مما قد أعطانا الله سبحانه وتعالى، فإنا لن نجد من وراء ذلك إلا العنت والمشقة. فإذا التخلص من الأحكام الشرعية ليس فيه إلا العنت والمشقة، والانضباط بالأحكام الشرعية ليس فيه إلا راحة البال وطمأنينة النفس. قال الله جل وعلا عن نوح: وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في أذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا يعني جهرا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. سبحان الله، دعوة سرية، دعوة جهرية، العلن والسر، كل هذا من الحرص عليهم. بعد ذلك: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا يمدكم بجنات بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا، إلى آخر ما ذكر الله سبحانه وتعالى. الشاهد على هذه الحالة كم بقي؟ ألف سنة إلا 50 عام. دعوة في السر والجهر في الليل والنهار بكل أسلوب يدعو إلى الله. قال الله عز وجل: وما آمن معه إلا إيش؟ قليل. ما آمن معه إلا قليل. نهاية المطاف: قال رب إني مغلوب فانتصر. خلاص مغلوب، انتصر لي يا رب. الله سبحانه وتعالى قال: ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر. فتحنا أبواب السماء بماء منهمر، ولاحظ معي في قوله: ففتحنا أبواب السماء. السماء لها إيش؟ أبواب. هذا ما فتح إلا أبواب السماء، خلاف الأرض قال: وفجرنا الأرض عيونا. لو قال فجرنا عيون الأرض سيكون أماكن العيون فقط، لكن الأرض كان منها أكثر مما نزل من السماء، لأن من السماء فتح أبواب فقط، أبواب السماء فتحت. أما الأرض: وفجرنا الأرض عيونا، فجرنا الأرض عيونا. حتى في الآية الأخرى قال: وفار التنور، يعني موضع النار يخرج منه الماء، حتى من موضع التنور يخرج منه الماء. فالتقى الماء على أمر قد قدر، التقى الماء من السماء والماء من الأرض على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر، دسر المسامير والألواح الخشب، السفينة. وكان قبل ذلك أوحى الله عز وجل إليه أن يصنع السفينة، وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، قالوا: كيف يعني يصنع سفينة في يبس؟ إيش يريدها؟ ولكن بعد ذلك جاءت الأمطار حتى عم الأرض كلها، غرق كل شيء، انتهى كل شيء. ما هم العمارة الفلانية ولا البيت الفلاني، كل شيء غرق، كل شيء انتهى، ولم يبق إلا نوح ومن معه في السفينة فقط، احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك، من أجل لا ينقطع العالم هذا، من كل شيء زوجي، من الحيوان، من الطيور، من الوحوش، من البهائم، كل شيء زوج، فصيل، نوعية، من كل شيء، من كل مخلوق، أوحى الله عز وجل إليه، حملهم في السفينة. عند ذلك ابن نوح كان كافرا، اركب معنا. قال سأوي إلى جبل. قلنا المسألة مثل ما تطلع تبة هنا تقول خلاص ما يأتيني السيل، سأوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينما هو يكلمه حال بينهما الموج، ما أكملوا الحديث. بينما هو يتحاور معه تعال اطلع اركب ويجاوب، قال الله عز وجل فحال بينهما الموج انقطع. مثل ما تحدث مع إنسان يأتي الموج يخصلك تماما، فكان من المغرقين. بلغ الماء قمم الجبال، انتهى كل ما في الأرض ما بين المشرق والمغرب. لك أن تتصور هذه الأمر، لو أنه سبحان الله أعيدت هذه الآية وغرق أهل الأرض جميعا، كيف يكون وضع الناس؟ سبحان الله. فالله جل وعلا قادر على كل شيء، ما هو قادر أنه ينزل سيل مثل هذا يأخذ يعني عشرات من الناس أو أفراده، قادر يغلقها كلها. البحر آية من آيات الله، وهذا البحر يحتاج له إلى مجالس خاصة لبيان عظيم آية البحر وما فيه وعظمته. من الذي يمسك البحر؟ إيش بيننا؟ إيش الذي يحول بيننا وبين البحر؟ تظن مجرد هذه الأمتار بس حائلة بينك؟ والله لو أذن الله البحر بس أن يتحرك يلتهمك في لحظة. أنت تعيش الآن في فم البحر كما يقال. الله سبحانه وتعالى أمسكه. قبل سنتين رأيتم في الإعلان بعض القرى في ليبيا، دخلت إليها الأمطار، كانت على الساحل مدينة كاملة دخلتها سحبتها هكذا، مدينة كاملة خرج الموج ارتفع أكثر من 20 متر من فوق الأرض، ارتفع سحب المدينة إلى داخل البحر بلحظة، كل ما فيها لحظة واحدة. آية من آيات الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى هو الذي يمسك هذه الآيات، هو الذي خلقها. وأنت تعلم أن أكثر الكرة الأرضية ماء، أكثر من الثلثين ماء، الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقه وهو الذي يمسكه. اجعله يتحرك بس بقدر مصالح العباد، تجعل البحر دائما متحرك. ليش يسكن؟ لو سكن تعطلت مصالح العالم كله، تعطل العالم الذي في البحر، تعطل، تعطلت أرزاقهم، تعطلت أسفارهم، تعطل كل شيء لو هدأ البحر. آية من آيات الله يا أخي. من يحرك هذه الآية العظيمة؟ الله جل وعلا. آية من آياته جل وعلا. هذه من أخذ الدروس العبر، لعل من آخر الدروس نأخذها، يا دروس كثيرة. قول الله سبحانه وتعالى وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. تخيل معي كلمة شيء، هذه شيء في اللغة العربية وقال لها نكرة في سياق الشرط تفيد العموم، أي شيء. وإن من شيء إلا عندنا، عند من الضمير عائد إلى من؟ إلى الله. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. الآن ملبسك، ماكلك، مسكنك، أي شيء تعيش فيه خزائنه أين؟ عند الله. مالك الذي بين يديك، بيتك الذي تسكنه، طعامك الذي بين يديك، ثوبك الذي تلبسه، خزائنه أين؟ عند الله سبحانه وتعالى. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه. ثم قال وما ننزله إلا بقدر معلوم. من ضمن ذلك الغيث، ينزله بقدر معلوم، لا يزداد عن قدر الله ولا ينقص عن قدر الله سبحانه وتعالى، لا ينقص ولا يزداد. وهذا يدلك على أنه سبحانه وتعالى الحكيم العليم جل جلاله وتقدس أسماؤه. يا إخواني، نحن والله بحاجة إلى أن نتعرف على ربنا سبحانه وتعالى من خلال إعمال عقولنا وأفهامنا في آيات الله عز وجل. المشاهدة والمتلوة. ومن ضمن ذلك كما سمعتم هذه الآية آية المطر والغيث الذي ينزل من السماء، ينزل من السماء سبحان الله، والله جل وعلا يغيث هذا البلد وهذا البلد وهذا المكان وهذا المكان، ثم سبحانه وتعالى يجعل لكل شيء قدر معلوم وينظر ابتلاء وامتحان، ناس يتضرروا وناس ينتفعوا وناس يضحكوا وناس يبكوا، لأنه أضحك وأبكى وأمات وأحيا وخلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى، آية من آيات الله سبحانه وتعالى. والرحلة إلى الله جل وعلا قصيرة، لكن نحن الذي نستطيلها، وإلا العمر قصير والرحلة قصيرة، وغدا ستلقى ربك سبحانه وتعالى وينتهي لهذا العالم كله، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وبرزوا لله الواحد القهار، الأرض كلها تغير، هذا البنيان الذي زخرفته والذي بنيته والذي أحسنته وأتقنته سينتهي، أنت نفسك ستنتهي، الشمس والقمر إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا البحار سجرت، سجرت وفجرت، سجرت أي تسجر من نار وتفجر أيضا كذلك، كل هذا الكون سينتهي ويأتي الله عز وجل بعالم آخر، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار، وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. إخواني الكرام، أبائي الكرام، السعيد من وعظ بغيره والشقي من وعظ به غيره، فهمتم هذا؟ السعيد من وعظ بغيره والشقي من وعظ به غيره، اتعظ قبل أن تكون عظة، واعتبر قبل أن تكون عبرة، واستفد قبل أن تكون فائدة لغيرك، وأقم شرع الله سبحانه وتعالى وأنت على ظهر هذه الأرض قبل أن تحمل إلى عالم البرزخ. فنسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه وفضله وجوده وإحسانه أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وبما سمعتم، إنه ولي ذلك والقادر عليه، كما أسأله سبحانه وتعالى المنان بديع السماوات والأرض الحي القيوم أن يرحم من تضرر فمات من هذه السيول، وأن يخلف على من تضرر مسكنه أو ماله، نسأل الله أن يخلف عليهم في أهاليهم وأموالهم وبيوتهم ومزارعهم ومساكنهم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يخلف على المتضررين وأن يرفع البأس عن البائسين، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يلطف بالبلاد والعباد، أسأل الله جل وعلا أن يهيئ ويقيض من يقوم بمصالح الناس ورفع هذه الكربة عنهم، وأن يهيئ لهم من يتعاون معهم، وأن ييسر لهم سبحانه وتعالى من أمرهم رشدا، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمولودين ولإخواننا وللمسلمين وللحاضرين وللغائبين وللحيين وللميتين، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.